إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله في هذه الرسالة الأصول الستة والنظر في ما سطره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، ولازلنا إخواني في الله في الأصل الرابع، والذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فيه ما يتعلق بصفة العلماء وما يتعلق بالعلم والفقه. وكان الكلام في درس أمس يتعلق بتسليط الأضواء حول صفات علماء السوء، وذلك لأن المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته أشار إلى آيات في سورة البقرة فيها ذكر من هم ليسوا بعلماء وإنما أشباه العلماء، وإنما هم من أشباه العلماء، فكان من صفاتهم أنهم يردون الحق وأنهم يكتمون الحق وأنهم يلبسون الحق بالباطل، وأيضا من صفاتهم أنهم يأمرون الناس ولا يأتمرون بما أمروا غيرهم به. ومن هنا إخواني في الله، فبعد أن تعرفنا على شيء من هذه الصفات، ينبغي هنا إخواني في الله أن يعلم المرء المسلم فداحة هذا الأمر وفداحة هذا الصنيع، وأن التقول على الله جل وعلا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب من أخطرها، كما قال جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهي جريمة. وليس فقط أنك تستشعر بفداحة هذا الفعل، بل عليك كذلك أن تعلم فداحة من يتصف به. وهذا الذي يتصف به بعض من يدعي العلم وهم ليسوا من أهل العلم، تعلم أنهم على خطر عظيم، وكم هي الأحاديث النبوية التي أخبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وأشار إليها، إلى وجود مثل هذا الصنف ممن يترأس العلم وهو ليس من أهل العلم، وممن يترأس الفقه وهو ليس من أهل الفقه، كما ذلك من ذلك ما جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ظهور الإسلام قال: ويظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أفقه منا من أعلم منا. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: هل في أولئك خير؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولئك منكم هم وقود النار. فتجد أناس من هذه المثابة لربما أخذ شيئا يسيرا من العلم، شيئا يسيرا من القرآن لا بأس به في الناحية العلمية، لكن هذا ما يخوله أن يتقفز إلى ما هو أعلى من مقامه، مثل أمثال هؤلاء يفتخرون على الناس فيقول: من أفقه منا، من أقرأ منا، من أعلم منا. مزاحمة لأهل العلم ولمقام العلم، هم ليسوا من أهله. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أولئك هم وقود النار. فيحذر المسلم إخواني في الله من هذه الصفة الذميمة، وكذلك ما أنه يحذر من هذه الصفة يحذر ممن اتصف به. وكم عانى العلماء من أهل العلم الربانيين، عانوا من الابتلاء بهذه الصفة الذميمة. ذكر إمام مالك رحمه الله تعالى أن رجلا دخل على ربيعة من الأئمة، وجده يبكي بكاء مريرا، فقال هذا الرجل بعدما رأى هذا البكاء من هذا الإمام، قال: ما هذا؟ أمصيبة حلت عليك؟ أمصيبة حلت عليك؟ قال: لا، ولكن استفتي في الإسلام من لا علم له، ولكن استفتي في الإسلام من لا علم له. هذا بلاء، هذا بلاء تعتصر القلوب أسفا وكمدا وحزنا عندما ترى أن مدار الفتوى تدور على أناس لا خلاق لهم، لا علم لهم، وإنما وجدوا مرتعا خصبا، وجدوا جهالة قد فشت في قرية من القرى أو مدينة من المدن، فوجدوا هذا الفراغ فسدوه بجهلهم، سدوه على جهلهم، فأصبحوا يفتون ويستفتون وهم ليسوا من أهل الفتوى. ونقولات العلماء كثيرة وكثيرة جدا، حتى قال من قال: قال: كم من صاحب فتوى كم من صاحب فتوى أحق بالحبس من السراق، كم من صاحب فتوى أحق بالحبس من بعض السراق. هنا تأتي عمليات القبض على السارق الفلاني وعلى تلك العصابة ممن تعدوا على أموال الناس فيحبسون، فيقول بعض العلماء أن هناك من هو يعني أجدر بالحبس من هؤلاء السرقة، من أمثال من؟ من أمثال من يفتي بغير علم، هذا حق أن يحبس، أن يسجن، أن يحجز عليه حتى لا تبتلي الأمة بفتواه، فماذا؟ فيوقع الفساد والهلاك على هذه الأمة المحمدية. بل إن من العلماء من جعل أن من أعمال ولي الأمر وجعل من أعمال الدولة أنها تتفحص أهل الفتوى، هؤلاء الذين قد نصبوا أنفسهم مفتين في الديار وعلى رقاب العباد وعلى أعراضهم هنا وهنالك، هؤلاء لابد لهم من رقابة، أنهم يراقبون من قبل ولاة الأمور، تجعل لهم لجان، لجنة خاصة تنظر إلى فتاويهم، تنظر إلى ما يأمرون وينهون عن هذا مما على وفق الشريعة على وفق الكتاب والسنة. أما أن يترك الأمر هكذا سبهللا، كل من نصب نفسه وكور عمامته أصبح يفتي بما شاء وكيف شاء. ولهذا يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مبينا هذه الوظيفة التي ينبغي على ولاة الأمور أن يقوموا بها، قال رحمه الله تعالى: قال: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إذا عاد. انظر، يتفحص المفتين، هذا مفتي وذاك مفتي، كيف هم في فتواهم؟ إن كان على علم، إن كان على رسوخ في العلم، فتواه قورنت بالكتاب والسنة فوجد جيدة موافق الكتاب والسنة، ليس فيها مخالفات، ليس فيها مجازفات، ليس فيها بدع ومحدثات، رآها أنها توافق، هذا يقره، هذا هو أهل الفتوى يبقى في محله. أما إذا رآها أنه غير صالح الفتية، ما عنده علم، ما عنده أهلية، وصل إلى هذا المقام برشاوة، باختلاس عن وراثة، كابر عن كابر، لا يصح الفتوى، فهذا لا يحابه، هذا لا يحابه، وإنما يمنعه، يطرده، يقدم استقالته بكرامته، ولا يطرد طردا، يخرج من هذا المنصب وما كان فيه بمعناه، يخرج من هذا المقام، بل يهدده ويتوعده بالعقوبة إن عاد. انتبه، إن ذهبت وجئت ورجعتك في هذا المقام فتحبس أو تضرب. فهذا من أعمال الولاة، عليه ماذا؟ أنهم يتصفحون وتفحصون أحوال المفتين في كل زمان وكما كان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك في إعلام الموقعين لما تطرق إلى هذه المسألة، ولا بد من رقابة مثل أمثال هؤلاء التي تدعو على الفتوى، قال رحمه الله تعالى: قال: فمن أقرهم من الولاة أثم. أي إذا وجد والي من الولاة وأخبر بأن في الناحية الفلانية رجل يفتي وهو بغير فتوى، يفتي بغير علم، يأتي بهنا أخماس فسداس وأرباع في يدخل الدماء في الأعراض في الأبعاض، أباح المحرمات أم منع الواجبات، فوضى، فوضى علمية. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا وجد والي ويعلم بأمثال هؤلاء ثم أقرهم وسكت عنهم، قال: فمن أقرهم من الولاة أثم، فهو آثم. فليس الأمر إخواني في الله محاباة، أو الأمر سهل مثل بعض الناس قد يتساهل في بعض الأعمال الحكومية أو الوظائف النظامية، يقول: لا سهل، دعه يعمل، إن شاء الله في المستقبل سيأخذ خبرة، دعوه يأخذ خبرة. هذا إن قيل بذلك في مسائل الدنيوية، لكن في أمر الدين لا، كيف يأخذ خبرة؟ يأخذ خبرة بعدما يسفك الدماء ويأتي بالفتن والقلاقل في المجتمعات، ما يجوز هذا. فلا يجوز أن يتصدر الفتوى من ليس أهلا لها. ومثل الفتوى كذلك القضاء، كذلك القضاء، القضاء لا يقل عن فتوى، كذلك من لم يكن أهلا للقضاء فلا يبقى في القضاء. وخاصة ابتلينا في مثل هذه الأزمان أن أصبحت ما وظائف القضاء تشترى، تشترى، من يدفع أكثر يجد هذا المنصب. رجل ما درس في القانون أو درس في المحاماة أو ليس كان من أجداده وأباه من كان في هذا المنصب، وهو ما عنده أهلية، ما عنده خبرة كافية، ما عنده بمدارك الأمور، ما عنده بعلم الشريعة أصلا، ينقصه الكثير والكثير من مقومات الفتية في باب القضاء، لكن له مال وعنده محسوبية وعنده يدفع، فدفع لبعض الجهات المعنية بهذا الأمر، فإذا به قاضي، فإذا به قاضي، أصبح يفتي في الأموال ويفتي في الأعراض، ويليته يفتي، لا يفتي، وإنما كذلك يرتشي القضايا ويشتري القضايا قضية بعد قضية حتى ماذا يستزيد من هذه الدنيا الكاسدة. فلا بد إخواني في الله أن يكون في نصب أعمال الدولة وولاة الأمور والحكومات أنهم ماذا يتفحصوا أحوال الولاة، أحوال العلماء والقضاة وممن ينصبون الفتوى، لا بد من مراقبتهم وهكذا من محاسبتهم. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يستشكل هذا الأمر، يعني كيف يترك باب الفتوى من غير محاسبة؟ فقال رحمه الله تعالى، قال يعني بباب السؤال، قال: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب. يعني من باب السؤال، يعني يستغرب شيخ الإسلام، يعني الطباخ والخباز وهي هذا العم وهي وهذه الوظيفة التي ليس من وراها مضرة يعني على الناس إذا كان فيها نوع خلل، فيقول إذا كانت مثل هذه الوظيفة يجعل عليه محتسب من قبل الدولة، لجان تنزل على المخابز، تنزل على هذه المطابخ، يبحثون، تفحص العمال، تفحص الطباخين، المواد، المكان، الهيئة، جودة الطعام، إلى هذا كان موجود قديما ولا زال جاري العمل في بعض الأنظمة الحسبة على هذه الوظائف. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا كانت الحسبة موجودة عند على الطباخين وعلى الخبازين، الفتوى من باب أولى يكون عليه محتسب. أنت هناك لجنة تتفحص أمثال هؤلاء. ونحن إخواني في لما رأينا الفتوى ورأينا الأمر الفتن كيف دبت في مجتمعات المسلمين لما أصبح الأمر فوضى، أصبح الأمر فوضى، ما نستيقظ إلا على تلكم الألقاب: العلامة فلان، المحدث فلان، الحبيب فلان، مفتي الأنام فلان وفلان. متى أصبحوا فلان فلان؟ بالأمس كان طويلب علم، بالأمس كان في حلقات الذكر، فبين ليلة وضحاها أصبح يشار له بالبنان وتقام له المنابر وتعرض عليه المسائل، بل ليست أي مسائل، لو أن مسائل خاصة وشخصية وهو له بها دراية فلا بأس بذلك، يفتي على قدر علمه، لكن أن تحال إليه المسائل العظام، مسائل الكبار، مسائل الدماء، مسائل القتال، مثل هذه الأزمان، مثل هذه الأيام تدور الفتن العظيمة، فتحال مسألة على من إذا فتشت في حاله، هل هو من كبار العلماء؟ لا. هل هو من الراسخين في العلم؟ لا. هل هو ممن شبت لحاه ولحاه على طلب العلم؟ لا. هل هو ممن علمه القاصي والداني بالعلم؟ لا. من هو؟ من هو؟ تجد إذا أردت أن تحق الحق في وصفه، إذ به طالب علم، إذ به داعية، إذ به مفكر، إذ به كاتب أو باحث، هذا مستواه، ما يعد أن يكون من العلماء، فضلا أن يكون من الراسخين في العلم. ومسائل النوازل تعرض على كبار العلماء، على ممن شاخت أعمارهم وشابت لحاهم في مضمار العلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الاستنباط، مسائل النوازل ترجع لها الاستنباط، ليس ترجع إلى مثقفين، إلى مفكرين، أو إلى داعية. هذا له حده، هذا له حده في باب الوعظ، باب الإرشاد، باب النصائح، باب التوجيه، هذا له حده مستواه. لا نحقر من شأن هؤلاء، كل له دوره، قد رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. لكن أن يصل بأمثال هؤلاء إلى ذاك المقام، إلى المقام الراقي، هذا لا يجوز. ولهذا كما قلنا في مثل هذه الأزمان لما رأينا مثل هذه النوازل العظام عرضت على أمثال هؤلاء، فلابد أن يبدي برأيه، أبدأ برأيه. فإذا كان برأي ماذا؟ الخواء، وكان برأي العوار الذي دبع الأمة، يفتي بحماس، يفتي بعاطفة، يفتي من غير إدراك المصالح الشرعية للمصالح المرعية في هذا الباب، فأفتى بماذا؟ بمسائل عديدة، وكان من ورائها ما نراه، سفك الدماء، القتل والقتال والفرقة والإحن والبشحناء والبغضاء بين الأمة المحمدية. وآخر الذي أفتى على خلاف ما أمر الله جل وعلا به، أفتى بالشرك، وأفتى بالوثنية، وأفتى بالجاهلية، وأفتى بالبدع، وأفتى بالكفر. ولو عرجنا إخواني في الله على المسائل والفتاوى الموجودة في هذا الباب، لا اندهش الكثير والكثير منا لعظم الفرية، لعظم الفرية على الله جل وعلا رسوله. كم من محرمات أبيحت، كم من محرمات، بل لا أقول مجازفا أن ما من معصية إلا وفي من أحلها. حتى الخمور وهي خمور يوجد من يبيحها، الدعر والفساد يوجد من يبيحه، لكن بصورة، إخراجه بصورة. الربا وما أدراك بالربا قد أخرجت له فتاوى على أنها فوائد، وهكذا ما من، لكن متى جاء هذا؟ من أمثال هؤلاء، لما ترك الأمر من غير حسبة، من غير مراقبة، ومن غير متابعة لأمثال هؤلاء، فكان الأمر على هذا الحال. فينبغي إخواني في الله أن يعلم المسلم عظم هذا الأمر، وهو عظم القول على الله بغير علم، ومن ثم يعلم فداحة من اتصف بهذا الصفة، وأنهم ما ينبغي أن يؤمنون على الدين. لا تؤمن يا عبد الله من أمثال هؤلاء ممن ليس عنده أهلية وليس عنده علم، وخاصة في المسائل الكبار. فالعلماء إخواني في الله الذي يرجع علم لهم صفات عظيمة، صفات جليلة لا تخفى على أحد. العلماء الذين أمر ربنا جل وعلا بالرجوع إليهم لهم صفات محمودة معروفة، من نظر فيهم من أول وهلة وجدها فيهم. ومن أعظم صفاتهم خشية الله والخوف من الله جل وعلا، هذه صفة لا تنفك عن العلماء، لا تنفك. يقول ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فمن أشد الناس خشية لله جل وعلا هم العلماء. فالرجل كما قال العلماء: كل من كان لله أعرف كان منه أخوف. فأهل العلم أهل الخشية، العلم العلماء هم أهل الخشية، أهل الخوف. أما إذا رأيت رجل ما عنده خشية من الله، يأتي بالذنوب، يأتي بالمعاصي، يفعلها نهارا جهارا، نهارا جهارا، تأتيه أي شبهة يأتي بها يقترفها، ما يتورع، ما عنده ورع عن المال الحرام، ولا عنده ورع عن شيء حرام، وإنما يأتيه، فهل هذا عالم؟ هذا ليس بعالم. يقول مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ليس العالم عن كثرة الرواية والحديث، وإنما العالم من خشي الله. هذا العالم من خشي الله، عنده خوف من الله جل وعلا تجعله التورع ونزاهة في سلوكه وفي أقواله وفي أفعاله، فهذا العالم. كذلك من صفة العالم أنه يعمل بما علم، أنه يعمل بعلمه. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. هذا من التطابق، من التزامن والتزام، أن العلم يستوجب العمل. أما إذا رأيت رجل ينتسب للعلم ولا يعمل بعلمه، فهذا ليس أهل الفتوى، ولا أهل أن يشار إليه، ولا أن يتكأ عليه، ولا أن يرجع إليه، فضلا أن تحال المسائل العظام له. فالعالم الحق هو الذي ماذا؟ يوافق علمه وعمله، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما سئل عن العالم قال: هو الذي يوافق عمله علمه. إذا رأيت علمه وعمله في خندق واحد فهذا العالم، أما إذا رأيت علمه في واد وعمله في واد فهذا ليس بعالم. وهكذا يتعرف على العالم بجده واجتهاده ونشاطه وبإخلاصه وصدقه مع الله جل وعلا وبحرصه على الأمة وعلى انشغاله بالعلم، فهذا صفات معروفة إخواني في الله، ينبغي أن لا تضيع في الحسبان عندما نقوم العلماء من غير العلماء. فبهذا نميز وتذهب عنا الكربة وتذهب عن المصيبة الذي ابتليت به هذه الأمة المحمدية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.